إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق كثيرا من النصوص مما يتعلق بالإسراء والمعراج، وذكر ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإسراء والمعراج كان بالروح والجسد يقظة لا مناما، شرع في بيان أمر من الأمور الكبيرة، وهو هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ وقد اختلف السلف الصالح، هل رأى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ فروى ابن خزيمة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد صححه الألباني في ظلال الجنة. وعن عكرمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وسئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال: نعم. قال: فقلت لابن عباس: أليس يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ قال: لا أم لك، ذلك نوره، إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، وابن أبي عاصم في السنة، وكذا أخرجه الترمذي فضعفه في ضعيف سنن الترمذي، وروي عنه من طرق لا تحصى كثرة، أي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رأى محمد ربه، وهذا في ظلال الجنة بإسناد صحيح، وهو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه رآه بقلبه، وهذا ضعيف لا يثبت، وفي رواية رآه بفؤاده مرتين، رواه مسلم وغيره. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية لمسلم قال: رأيت نورا. قال ابن خزيمة في قوله نور أنا أراه: هذا يحتمل معنيين على سعة لسان العرب، أحدهما الإثبات، والثاني النفي. الإثبات ومعناه أني أراه، أو كيف أراه فهو نور، أو فإنما أرى نور، ويؤيد هذا رواية رأيت نورا. والمعنى الثاني النفي، والعرب قد تقول أنا على معنى النفي، كقوله عز وجل: قالوا أنا يكون له الملك علينا، يريدون كيف يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ثم روى ابن خزيمة عن أبي ذر رضي الله عنه قال: رآه بقلبه ولم يره بعينه، وهذا صحيح عنه. ولابن خزيمة عن عباد بن منصور قال: سألت الحسن فقلت ثم دنا فتدلى، من ذا يا أبا سعيد؟ قال: ربي. ولابن خزيمة عن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف بالله لقد رأى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربه. ولابن خزيمة عن كعب قال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى ومحمد صلوات الله عليهما، فرآه محمد مرتين وكلم موسى مرتين، وهذا إسناد حسن. وروى ابن أبي حاتم عن عباد بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله ما كذب الفؤاد ما رأى، فقال عكرمة: تريد أن أخبرك أنه قد رآه؟ قلت: نعم. قال: قد رآه ثم قد رآه. وروى ابن جرير عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني، ورأيته بفؤادي مرتين، ثم تلا ثم دنا فتدلى. وفي إسناد هذا موسى ابن عبيدة، قال ابن حجر ضعيف. وقال البغوي: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه، وهو أنس والحسن وعكرمة قالوا رأى محمد ربه. قال ابن كثير: وقول البغوي فيه نظر. وروى البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقرأت: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ومن حدثك أنه كتم فقد كذب. ثم قرأت: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية، ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. هذا لفظ البخاري. ولفظ مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها فقال: يا أبا عائش، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال: وكنت متكئا فجلست فقلت: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل: ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، منهبطا من السماء، سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير؟ أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت: ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت: ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وزاد في رواية، يعني مسلما، قالت: ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا مما أنزل إليه لكتم هذه الآية. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وعن أبي هريرة وابن مسعود في آية النجم مثل قول عائشة. قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله في قول عائشة رضي الله عنها: فقد أعظم على الله الفرية، قال: هذه لفظة أحسب عائشة تكلمت بها في وقت غضب، كانت لفظة أحسن منها يكون فيها درك لبغيتها، كان أجمل بها. ليس يحسن في اللفظ أن يقول قائل أو قائلة قد أعظم ابن عباس الفرية وأبو ذر وأنس بن مالك وجماعات من الناس أعظموا الفرية على ربه، ولكن قد يتكلم المرء عند الغضب باللفظة التي يكون غيرها أحسن وأجمل منه. أكثر ما في هذا أن عائشة رضي الله عنه وأبا ذر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك رضي الله عنه قد اختلف. هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. وقال أبو ذر وابن عباس رضي الله عنهما قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه. قال وقد علمت في مواضع من كتبنا أن النفي لا يوجب علما والإثبات هو الذي يوجب العلم. لم تحكي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبرها أنه لم يرى ربه عز وجل، وإنما تلت قوله عز وجل لا تدركه الأبصار، وقوله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي. ومن تدبر هاتين الآيتين ووفق لإدراك الصواب علم أنه ليس في واحدة من الآيتين ما يستحق من قال إن محمدا رأى ربه الرمي بالفرية على الله، فكيف بأن يقول قد أعظم الفرية على الله؟ ثم قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى فقد ثبت عن ابن عباس إثباته أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وبيقين يعلم كل عالم أن هذا ليس من الجنس الذي يدرك بالعقول والآراء والجنان والظنون، ولا يدرك مثل هذا العلم أحد إلا من طريق النبوة، إما بكتاب أو بقول نبي مصطفى. ولا أظن أحدا من أهل العلم يتوهم أن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم برأي أو ظن، لا، ولا أبو ذر ولا أنس بن مالك. نقول كما قال معمر بن راشد لما ذكر اختلاف عائشة رضي الله عنها وابن عباس في هذه المسألة، ما عائشة عندنا أعلم من ابن عباس. نقول عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله عالمة فقيها، كذلك ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يرزق الحكمة والعلم، وهذا المعني من الدعاء، وهو المسمى رضوان الله عليه بترجمان القرآن. وقد كان الفاروق رضي الله عنه يسأله عن معاني القرآن فيقبل منه وإن خالفه غيره ممن هو أكبر سنا منه وأقدم صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا اختلف فمحال أن يقال قد أعظم ابن عباس الفرية على الله، لأنه قد أثبت شيئا نفته عائشة رضي الله عنه. والعلماء لا يطلقون هذه اللفظة، وإن غلط بعض العلماء في معنى الآية من كتاب الله عز وجل أو خالف سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرأة تلك السنن، فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من أثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ فتفهموا هذا ولا تغالطوا. ثم قال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وقد كنت قديما أقول إن عائشة حكت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تعتقد في هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرى ربه جل وعلا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمها بذلك. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى ربه، لعلم كل عالم يفهم هذه الصناعة أن الواجب من طريق العلم والفقه قبول قول من روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى ربه، إذ غير جائز أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أرى ربي قبل أن يرى ربه عز وجل، ثم يسمع غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى ربه بعد رؤيته ربه، فيكون الواجب من طريق العلم قبول خبر من أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. العلماء من أهل السنة على أن رؤية الله تبارك وتعالى بالعين الباصرة في الحياة الدنيا هذا ليس لأحد، ولذلك تكلم ابن القيم والإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية عن مسألة الرؤية التي ثبتت في الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وجمعوا بين الأحاديث بالجمع الحسن. والكلام ها هنا كما ترى حول ما قد نقل عن عائشة رضي الله عنها في قوله: من أخبرك بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفري. ابن خزيمة رحمة الله عليه يدور حول هذه اللفظة، لأنه قد قال بذلك ابن عباس وأبو ذر وأنس بن مالك، فهل يقال إنهم أعظموا على الله الفرية؟ هذا ما يتكلم عنه ابن خزيمة رحمه الله، وقال إن العلماء لا يطلقون هذه اللفظة أعظم على الله الفرية إن غلط بعضهم في معنى آية من كتاب الله عز وجل، أو خالف سنة أو سننا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلغ المرأة تلك السنن، فلا يقولون عن من خالف لذلك أو غلط في معنى آية أنه أعظم على الله الفري. فكيف يجوز أن يقال أعظم الفرية على الله من أثبت شيئا لم ينفه كتاب ولا سنة؟ يقول رحمه الله: فتفهموا هذا ولا تغالطوا. والشأن ها هنا في هذا الأمر كما ترى هو الحفاظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لا تتخذ بعض هذه الكلمات التي تحمل على تلك التأويلات التي مرت وسيلة للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله حديث الهجرة، وقال: بعد أعوام ثلاثة مضت من بعد معراج النبي وانقضت، أذن بالهجرة نحو يثربا مع كل مسلم له قد صحبا. وبعد أعوام ثلاثة، وقيل خمسة، وقيل أقل من ذلك، وقيل أكثر، وهذا الذي في المتن هو اختيار الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الثلاثة الأصول، وله فيه سلف، وليست، وهذا مهم جدا، وليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، يعني متى كانت الهجرة، وقع خلاف بين العلماء، قد لا يحسن، وقد يختار كل ما يرجحه الدليل عنده. يقول الشيخ: ليست مسألة التاريخ اعتقادية في هذا الباب، والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، فلا تأثير لاختلاف أهل السير في تاريخه وتعيين سنته ووقته، غير أن الراجح فيه كونه بين عاشر البعثة وبين هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وعلى قول من يقول إن خديجة رضي الله عنها أدركت فريضة الصلوات في المعراج في سنة عشر أو قبلها والله أعلم، لأنها توفيت هي وأبو طالب في ذلك العام. أذن بالهجرة أمره الله عز وجل بها نحو يثربا، وهي المدينة قال المنورة، والعلماء على غير هذه اللفظة يقولون وهي المدينة النبوية مع كل مسلم في ذاك الزمن له قد صحب على الإسلام. وكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من البعثة، وهو ابن 53 سنة صلى الله عليه وآله وسلم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا هشام قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين ومات وهو ابن 63. وقال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال: وهذه الآية معطوفة على قوله: واذكروا إذ أنتم قليل. واذكر وإذ يمكر بك الذين كفروا، وإذ قالوا اللهم، لأن هذه السورة مدنية، وهذا المكر والقول إنما كان بمكة، ولكن الله ذكرهم بالمدينة كقوله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكان هذا المكر على ما ذكره ابن عباس وغيره من أهل التفسير، أن قريشا فرقوا أي خافوا لما أسلمت الأنصار أن يتفاقم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتمع نفر من كبارهم في دار الندوة يتشاوروا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رؤوسهم عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا جهل ابن هشام وأبا سفيان والمطعم بن عدي والنضر بن الحارث وأبا البختري ابن هشام وزمعة ابن الأسود وحكيم بن حزام ونبيها ومنبه بن الحجاج وأمية بن خلف. هؤلاء كانوا رؤوسهم، فاعترضهم إبليس لعنه الله في صورة شيخ، فلما رأوه قال: شيخ من نجد، سمعت باجتماعكم فأردت أن أحضركم ولن تعدموا مني رأيا ونصحا. قال: ادخل. فدخل. وقال أبو البختري: أما أنا فأرى أن تأخذوا محمدا وتحبسوه في بيت وتشدوا وثاقه وتسدوا باب البيت غير قوة تلقون إليه طعامه وشرابه، ولتتربصوا به ريب المنون حتى يهلك فيه كما هلك من قبله من الشعراء. قال: فصرخ عدو الله الشيخ النجدي، وهو إبليس أبو مرة، وقال: بئس الرأي رأيتم، والله لئن حبستموه في بيت فخرج أمره من وراء هذا البيت الذي أخلقتم دونه إلى أصحابه، فيوشك أن يثبوا عليكم ويقاتلوكم ويأخذوه من أيديكم. قالوا: صدق الشيخ النجدي. وقال هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤي: أما أنا فأرى أن تحملوه على بعير وتخرجوه من بين أظهركم، فلا يضركم ما صنع ولا إلى أين وقع إذا غاب عنكم واسترحتم منه. وقال إبليس لعنه الله: ما هذا لكم برأي تعتمدونه، تعمدون إلى رجل قد أفسد أحلامكم فتخرجونه إلى غيركم فيفسدهم؟ ألم تروا إلى حلاوة منطقه وحلاوة لسانه وأخذ القلوب بما تسمع من حديثه؟ والله لئن فعلتم ذلك ليذهبن وليستميلن قلوب قوم ثم يسير بهم إليكم فيخرجكم من بلادكم. قالوا: صدق الشيخ النجدي. فقال أبو جهل: والله لا أشيرن عليكم برأي ما أرى غيره، إني أرى أن تأخذوا من كل بطن من قريش شابا نسيبا وسيطا فتيا، ثم يعطى كل فتى منهم سيفا صارما، ثم يضربونه ضربة رجل واحد، فإذا قتلوه تفرق دمه في القبائل كلها، ولا أظن هذا الحي من بني هاشم يقون على حرب قريش كلها، وإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فتؤدي قريش ديته. فقال إبليس لعنه الله: صدق هذا الفتى، صاحبه أبو جهل وهو أجودكم رأيا، القول ما قال لا أرى رأيا غير. فتفرقوا على قول أبي جهل وهم مجمعون له، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، أمره ألا يبيت في مضجعه الذي يبيت فيه، فأذن الله له عند ذلك بالخروج إلى المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن ينام في مضجعه، وقال له: تسج ببردي هذه، أو تسج ببردتي هذه، فإنه لن يخلص إليك منهم أمر تكره. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ قبضة من تراب فأخذ الله أبصارهم عنه، فجعل ينثر التراب على رؤوسهم وهو يقول: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، إلى قوله تعالى: فهم لا يبصرون. ومضى إلى الغار من ثور هو وأبو بكر، وخلف عليا بمكة حتى يؤدي عنه الودائع التي كانت عنده، وكانت الودائع تودع عنده صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته، مع تبييتهم لقتله لا يأتمنون غيره ولا يشكون في صدقه. وبات المشركون يحرسون عليا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ساروا إليه فرأوا عليا رضي الله عنه فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقتصوا أثره وأرسلوا في طلبه، فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخله لم يكن نسج العنكبوت على بابه. فمكث به ثلاثا ثم قدم المدينة، فذلك قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا. نقل المصنف رحمه الله هذا كله من تفسير البغوي رحمه الله. قال الألباني في السلسلة الضعيفة: واعلم أنه لا يصح حديث في عنكبوت الغار والحمامتين على كثرة ما يذكر ذلك في بعض الكتب والمحاضرات التي تلقى بمناسبة هجرته صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة. وبسط حديث الهجرة ما ساقه البخاري رحمه الله قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل قال: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة، حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة. ابن الدغنة هي هكذا عند المحدثين عند الرواة، وأما عند أهل اللغة فهو الدغنة، وهو سيد القارة. فقال: أين تريد يا أبا بكر؟ وقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن الدغنة: فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلة وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، فأنا لك جار، ارجع واعبد ربك ببلدك. فرجع وارتحل معه ابن الدغنة. فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال له: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، فليصلي فيها وليقرأ ما شاء، ولا يؤذينا بذلك ولا يستعلم به، فإنا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا. فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكر، فلبث أبو بكر بمكة يعبد ربه في داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ في غير داره. ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فينقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ، وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه فقالوا إنا كنا قد أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك وابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فنهى، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك أي جوارك، فإنا قد كرهنا أن نخفرك أي في جوارك وذمتك، ولسنا مقرين لأبي بكر لاستعلانا. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال قد علمت الذي عاقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له أي الجوار والذمة. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. والنبي يومئذ بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرتان، وهي أرض ذات حجارة سود، وفي المدينة حرتان، فهاجر من هاجر قبل المدينة، ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة، وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. قال ابن شهاب فيما روى البخاري قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر فداء له أبي وأم، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أخرج من عندك، فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، قال فإني قد أذن لي في الخروج، فقال أبو بكر الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحط الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن، فيدلج عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكادان به إلا وعاه، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر من حتم من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بهما عامر بن فهيرة بغلس. يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهما طريق السواحل. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي وهو ابن أخي سراقة ابن مالك ابن جعشم يقول: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره، فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال: يا سراقة، إني رأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحاب. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا يبتغون ضالة له. قال سراقة: ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فخططت بزجه الأرض وخفضت عالية حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منه، فعثرت بي فرسي فخررت عنه، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها: أضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره، فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، والعثان دخان من غير نار. فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكر، فناديتهم بالأمان فوقف، فركبت فرسي حتى جئته، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم إخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع، فلم يرزآني ولم يسألاني إلا أن قال: أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب: فيما أخرج البخاري في الصحيح، فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر ثياب بياض، وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم أي حصن من آطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: يا معشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، وقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. كان من لم يره قبل ذلك يحيي أبا بكر يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام عليه مضللا عليه بردائه عرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلة فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال: لا، بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما، ثم بناه مسجدا. وطافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه، ويقول وهو ينقل اللبن: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. لا حمال خيبر أي لا ما يحمل من خيبر من التمر ونحوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة. قال: فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسمى لي. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر تام إلا هذا البيت. وهذا الكلام كما ترى ليس من باب الشعر، ولا هو في شيء من بحوره وأوزانه، وإنما هو كلام منتثر اتفقت تقفيته لا عن قصد كما يقع كثيرا، لأنه في تعريف الشعر الكلام الموزون المقفى الذي يقصد به الشعر، وأما ما يقع اتفاقا كما يقع من بعض الباعة في الأسواق وغيرها، فإن الباعة أحيانا يأتون بكلام موزون مقفى ولكنهم لا يقصدون قول الشعر، فلا يقال إنهم قد شعروا ولا أشعروا. وإنما هو كلام متفق اتفقت تقفيته لا عن قصد كما يقع كثيرا. وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، أي شاب شعر رأسه، وكان يعرفه أهل المدينة للمرور بهم بالتجارة عند ذهابه وإيابه. وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، أي من حيث عدم انتشار الشعر في رأسه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسن من أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهذا تفسير هذا الكلام إذا مررت به ووقفت عنده: وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا رسول الله، هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه. فصرعه الفرس، ثم قامت تحمحم، فقال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: فقف مكانك ولا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار، فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فسلموا عليهم وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح. فقيل في المدينة: جاء نبي الله، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأشرفوا ينظرون ويقولون: جاء نبي الله، جاء نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبل يسير حتى نزل دار أبي أيوب، فإنه ليحدث أهله، إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يخترف لهم، فعجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ لأن أخواله من بني النجار صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو أيوب: أنا يا نبي الله صلى الله عليك وسلم، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا، أي مكانا نقيل فيه. قال: قوما على بركة الله عز وجل. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام فقال: أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيده وأعلمهم وابن أعلمه، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت، فإنهم إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا في ما ليس فيه. فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم فأقبلوا فدخلوا عليه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، والله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا: ما نعلم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها 3 مرار. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال: أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشا لله، ما كان ليسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام أخرج إليه. فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن عثمان قال: حدثنا شريح بن مسلمة قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يحدث قال: ابتاع أبو بكر من عازب رحلا فحملته معه. قال: فسأله عازب عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذ علينا بالرصد، فخرجنا ليلا فأحثثنا، أي فأسرعنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائم الظهيرة، ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من ظل. قال: ففرشت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروة معي، ثم اضطجع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع قد أقبل في غنمه يريد من الصخرة مثل الذي أردنا. فسألته: لمن أنت يا غلام؟ فقال: أنا لفلان. فقلت: هل في غنمك من لبن؟ قال: نعم. قلت له: هل أنت حالب؟ قال: نعم. قال: فأخذ شاة من غنمه، فقلت له: انفض الضرع. قال: فحلب كثبة من لبن ومعي إداوة من ماء عليها خرقة قد روأتها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تأنيت بها حتى صلحت، فصببت على اللبن حتى برد أسفله، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، ثم ارتحلنا والطلب في إثرنا. قال البراء: فدخلت مع أبي بكر على أهله، فإذا عائشة ابنته مضجعة قد أصابتها حمى، فرأيت أباها يقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول ما قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكان يقرئان الناس، فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله، حتى جعل الإماء يقولن: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما قدم حتى قرأت: سبح اسم ربك الأعلى في سور من المفصل. فهذا خبر الهجرة، ثم شرع في بيان الإذن بالقتال فقال: وبعدها كلف بالقتال لشيعة الكفران والضلال، حتى أتوا للدين منقادين ودخلوا في السلم مذعنين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.